الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية رقم 5 من سورة آل عمران، قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انتهى بنا البحث إلى هذه النقطة، وهي أنه لماذا عبرت الآية لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لماذا لم تعبر بتعبير عام جامع؟ هنا يوجد وجهان. عليكم السلام ورحمة الله. الوجه الأول هو ما ذكره الرازي في تفسيره الجزء السابع صفحة 166، هناك يقول: فإن قيل ما الفائدة في قوله في الأرض ولا في السماء، مع أنه لو أطلق كان أبلغ، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فلماذا بين أو قيد في الأرض والسماء؟ هنا يقول الرازي: قلنا الغرض بذلك إفهام العباد كمال علمه وفهمهم هذا المعنى عند ذكر السماوات والأرض أقوى. لماذا؟ يقول: لأن الحس يرى عظمة السماوات والأرض، فيعين الحس العقل على معرفة عظمة الله، على معرفة عظمة علم الله عز وجل. والحس متى أعان العقل على المطلوب كان الفهم أتم والإدراك أكمل، ولذلك فإن المعاني الدقيقة إذا أريد إيضاحها ذكر لها مثال، فإن المثال يعين على الفهم. هكذا يذكر الفخر الرازي وجملة من المفسرين أيضا يذهبون إلى هذا الاتجاه. الوجه الثاني وهو وجه صحيح، خصوصا إذا قلنا بأن هذه الآية المباركة مرتبطة بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، باعتبار أن القيومية تستلزم العلم المطلق، وإنما ذكر الأرض والسماء من باب بيان بعض المصاديق، وإلا علمه سبحانه وتعالى فوق هذا المعنى، علمه لا متناهي، لا أنه متناهي، والسماء والأرض بما فيهما متناهٍ. إذن إذا ربطنا هذه الآية بقوله الحي القيوم، هذا الوجه الذي ذكره الفخر الرازي وجه لا بأس به، وينسجم أيضا مع المعنى الذي أشير إليه. ولكن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان يذهب إلى بيان وجه آخر لذكر السماء والأرض: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. السيد الطباطبائي يقول: لعله والله العالم أن المراد بما في الأرض يعني ما هو ظاهر لكم، وبما في السماء يعني ما هو غائب عنكم، لأنه في الأكثر وفي الأغلب المتعارف أن ما في الأرض ظاهر لنا ومعلوم لنا، وما في السماء غائب عنا ومجهول لنا. فإذا عندما قالت إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني كأنه تريد أن تقول الآية المباركة: يعلم ظاهركم وباطنكم، يعلم ما تعلنون وما تسرون. ولعل هذا الوجه أكثر انسجاما مع ما اختاره الطباطبائي فيما سبق. إذا يتذكر الإخوة بالأمس قلنا أن الطباطبائي قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مرتبط بكفر الكافرين، وأن الله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام، ولكن يحتاج إلى ضميمة. ما هي هذه الضميمة؟ أنه يعلم كفر الكافر. ومن الواضح كما تعلمون أن هناك جملة من الأمور المرتبطة بالإيمان وبالملكات وبالأخلاق هذه ليست مما تظهر، وإنما هي مما تكون باطنة. إذن لو اخترنا ما اختاره الفخر الرازي فهو أكثر انسجاما مع قوله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما إذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه الطباطبائي فأكثر انسجاما هو ما ذكره بهذا النحو الذي أشرنا إليه. ولعل الشاهد على صحة ما ذهب إليه الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، هذا الكتاب ملان أكو كتاب هناك. الشاهد على ذلك هو ما ورد في الآية 284 من سورة البقرة. في الآية 284 أو 384 من سورة البقرة نجد أن الحق هكذا يقول: لله ما في السماوات وما في الأرض. خب واضح هذه الآية هذه الجملة، ولكن عقبت هذه الآية بهذه الجملة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هناك في ذيل هذه الآية العلامة الطباطبائي الجزء الثاني صفحة 433 هكذا يقول: وربما تظهر من الآية كون السماء مسانخا لأعمال القلوب وصفات النفس، فما في النفوس هو مما في السماوات ولله ما في السماوات، كما أن ما في النفوس إذا أبدي بعمل الجوارح كان مما في الأرض، يعني ولله، يعني مما يناله الإنسان ولله ما في الأرض. فمن طوى في النفوس سواء أبدي أو أظهر مملوك لله سبحانه وتعالى محاط له سيتصرف فيه بالمحاسبة. ولعل هذا أيضا يمكن أن يكون شاهدا للوجه الذي ذكره الطباطبائي في هذه المسألة. إذن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا قلنا أنها مرتبطة بقوله والله عزيز ذو انتقام، فالوجه الذي ذكره الطباطبائي يكون ماذا؟ أولى. أما إذا قلنا أنه مرتبط بقوله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالوجه الذي ذكره المشهور من المفسرين يكون أولى. طبعا وليس هذان الوجهان مانعة الجامع، باعتبار أنه في النتيجة العلم بالظاهر والباطن يعد أيضا من مصاديق العلم الكلي لله سبحانه وتعالى، ولكن من باب أنه الأولوية أيهما أقرب إلى مضمون الآية المباركة. تبقى هنا نكتة واحدة لا بأس بالإشارة إليها، وهو أن السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره المجلد الخامس صفحة 15 هكذا يقول: ويستفاد من الآية المباركة أن معنى العلم فيه تبارك وتعالى يرجع إلى أمر سلبي. وهذا غريب من السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه، فإنه هل يوجد عندنا في القرآن فقط هذه الآية؟ عشرات الآيات التي بينت أنه الله عالم، يعني أثبتت وصفا إيجابيا له، خب لماذا احنا كل تلك الآيات نضعها الى جانب ونتركها، فقط نأخذ هذه الجملة وهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ خب اذا كان البحث بحثا فنيا ينبغي إذن الجمع بين هذه الآيات وتلك الآيات، هذا اولا. وثانيا ذكرنا في محله أن هذا القول فيه خلط بين المفهوم وبين المصداق، لأنه التفت جيدا ماذا يقول. يقول أي لا يخفى عليه شيء لقصور العقول عن درك علمه. العقول إنما تقصر عن درك المصداق والكون والحقيقة، وإلا لا، العقول ليست قاصرة عن درك المفاهيم التي تصدق على الله سبحانه وتعالى، كما حقق في محله من أن المفاهيم التي تصدق على الواجب وعلى غيره هي بنحو الاشتراك المعنوي لا بنحو الاشتراك اللفظي. فإذا كانت بنحو الاشتراك المعنوي فالمفهوم معلوم، ولكن المصداق أين التراب ورب الأرباب، أحدهما غير الآخر. إذن أن العقول قاصرة عن إدراك ذاته يعني مصداق العلم نحن لا نستطيع أن نقف عليه، أما مفهوم العلم ما هو بالنحو الذي يؤخذ منه كل نقص ذلك المفهوم، هل يصدق على الله سبحانه وتعالى أو لا يصدق؟ نعم يصدق عليه بنحو الاشتراك المعنوي بين الواجب والممكن كما تحقق في محله من الأبحاث الفلسفية. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. بعد ذلك ننتقل إلى الآية السادسة، وهي قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هسه هناك في كلمات المفسرين وجوه متعددة لبيان وجه الارتباط بين هذه الآية والآيات التي سبقتها، لعلنا إن شاء الله تعالى بعد أن نبين بعض مفردات هذه الآية سوف نصل إلى وجه الارتباط بين هذه الآية والآيات السابقة عليها. المهم مما لا ريب فيه هذا القدر المتيقن في الآية أنه تبين قدرة الحق سبحانه وتعالى، يعني كما أن الآية السابقة ذكرت مصداقا من مصاديق علم الحق سبحانه وتعالى، هذه الآية المباركة تذكر مصداقا من مصاديق قدرة الحق سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أن الحي هو الدراك الفعال، هذا بيناه فيما سبق، قلنا الموجود الحي هو الذي يلازمه العلم والقدرة، فهنا الآية خمسة بيّنت مصداق من مصاديق العلم، والآية ستة بيّنت مصداقا من مصاديق ماذا؟ من مصاديق القدرة. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هسه لقائلا أن يقول لماذا ذكرت الآية هذا المصداق ولم تذكر مصداقا آخر من مصاديق قدرة الله في هذا المجال؟ الجواب كما يذكر جملة من المفسرين يقولون باعتبار أن القضية مرتبطة بولادة عيسى من غير أب، فلهذا هناك مناسبة بين هذا الصدر في السورة المباركة وبين تلك القصة التي يأتي الحديث عنها مفصلا بعد ذلك، كأنه تلويح وتلميح إلى أن عيسى أيضا الله سبحانه وتعالى صوره في الأرحام، بحثه إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. المهم عندي في هذه الآية المباركة هو الوقوف على بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، مرارا ذكرنا والآن نؤكد هذه الحقيقة، وهي أن معرفة الله سبحانه وتعالى لا تتم إلا من خلال معرفة أسمائه وصفاته، وإلا لا طريق لمعرفة الله بما هو هو، هذا الطريق مغلق ممتنع مسدود. الطريق إلى الله لمعرفته يكون من خلال معرفة أسمائه وصفاته، هذا أولا، والوقوف على معرفة أسمائه وصفاته يمر من خلال معرفة مظاهر هذه الأسماء والصفات الإلهية، وبتعبير القرآن الكريم آيات هذه الأسماء والصفات الإلهية، وبتعبير القرآن الكريم من خلال تجليات هذه الأسماء والصفات الإلهية. وهذا هذا المعنى المتواتر الموجود في كلمات النبي وأئمة أهل البيت: من عرفنا فقد عرف الله، ومن جهلنا فقد جهل الله، باعتبار أن الطريق إلى معرفة الله لا يكون إلا من خلال معرفة أسمائه وصفاته. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن الدعاء والارتباط بالله يكون من خلال ماذا؟ من خلال الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، أي شيء تدعون فإنه هي ماذا؟ هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولكن مع هذا الفارق، وهو أن بعض هذه الأسماء أسماء كلية بالمعنى العرفاني، يعني السعة الوجودية، وبعضها أسماء ماذا؟ أسماء جزئية أيضا بالمعنى العرفاني لا بالمعنى المنطقي أو الفلسفي. يعني أن الأسماء بعضها أسماء كلية وبعضها جزئية. عندما نصل إلى أسماء الذات أو الصفات الذاتية بعد هذه كلية لأنها لا متناهية، أما عندما نأتي إلى أسماء الفعل وصفات الفعل بعد هذه ماذا؟ جزئية لأنها متناهية. فلهذا تجدون في كلمات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أن شخصا عنده قال: الحمد لله منتهى علمه. قال: لا تقل منتهى علمه، قل منتهى رضاه. لماذا؟ باعتبار أن علمه لا منتهى له، ولكن رضاه له ماذا؟ له منتهى. بأي دليل؟ بدليل أنه ما لم ينتهي لا يبدأ الغضب. إذن لكي يبدأ الغضب لابد أن ينتهي ماذا؟ ينتهي الرضا. أما الحق سبحانه وتعالى ينتهي علمه أو لا ينتهي علمه؟ إذن الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى منحصر بمعرفة أسمائه وصفاته، هذا أولا. وثانيا، الطريق لمعرفة الأسماء والصفات لا طريق له إلا من خلال معرفة ماذا؟ إلا من خلال معرفة مظاهر كليات وآيات تلك الأسماء. فلهذا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ما لله آية أكبر مني، باعتبار أنه من طريق هذه الآية نصل إلى آيات الله الكبرى أو نصل إلى أسمائه الكلية. من هنا عند ذلك لابد أن نقف على قوله: هو الذي يصوركم، لأن القرآن الكريم ذكر لنا هذه الحقيقة أن من أسمائه المصور. ولكن نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن ذكر المصور بعد الخالق والبارئ. فلهذا تجدون في سورة الحشر الآية 24: هو الله الخالق البارئ المصور. الآية 24 من سورة الحشر تجد الحق سبحانه وتعالى ذكر هذا الاسم المبارك والشريف، ذكره بعد ماذا؟ بعد اسم الخالق وبعد اسم ماذا؟ البارئ. هو الله الخالق البارئ المصور. من هنا تجد أن كل من كتب في شرح أسماء الله الحسنى لم يفرد كل اسم من هذه الأسماء الثلاثة على انفصال، لا، وإنما بحثها إما مرة واحدة وإما بحثها على هذا النحو من التعاقب الموجود في الآية المباركة. يعني إما بحث الخالق والبارئ والمصور تحت فصل واحد، عنوان واحد، وإما بحث أولا الخالق ما هو، ثانيا البارئ ما هو، ثالثا المصور ما هو، وستتضح النكتة في ذلك. قبل الدخول في معرفة المصور بناء على هذه المقدمة التي أشرنا إليها، لابد أن نعرف معنى ماذا؟ معنى الخالق ومعنى البارئ. وعلى طريقتنا الإخوة يتذكرون أننا ندخل بحثين، البحث الأول المعنى اللغوي للكلمة، والبحث الثاني المعنى الاصطلاحي لهذا الاسم المبارك. على مستوى البحث اللغوي أيضا كما أشرنا مرارا، أفضل كتاب لذلك هو ما ذكره الراغب في المفردات. المفردات الراغب في هذه المادة بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي صفحة 157، هل لذهنكم جيدا يمي؟ قال خلقه، الخلق أصله التقدير. هذه النقطة هو المهمة، وهو أن المراد من الخلق ما هو؟ هل المراد من الخلق هو الإيجاد لا من شيئين، كما هو المتعارف والمتبادر إلى أذهاننا عندما نسمع الله خالق كل شيء، الذي يتبادر إلى أذهاننا ماذا؟ ها؟ يتبادر إلى أذهاننا إبداع الشيء من غير أصل، وبتعبير الروايات إيجاده لا من شيء، لا إيجاده من لا شيء. هذا التعبير الثاني خطأ، ها؟ لأن لا شيء لا شيء، كيف يمكن أن يكون منشأ ماذا؟ للإيجاد. ليس التعبير إيجاد من لا شيء، هذا خطأ، وإنما التعبير الصحيح إيجاد لا من شيء، كما هو تعبير الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكنه في اللغة الخلق أصله التقدير المستقيم، ولكن كما يقول الراغب ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء. قال خلق السماوات والأرض، فس الراغب يرى أنه خلق يعني ماذا؟ يعني أبدع، أي أبدعهما. بأي دليل؟ يقول بدلالة قوله بديع السماوات والأرض. طبعا هذا البديع من أسماء الله سبحانه وتعالى، والإبداع هنا والبديع هنا غير الإبداع الذي يصطلح عليه الفلاسفة في كتبهم، فإن الإبداع عند الفلاسفة في الأمور الدفعية الوجود، والتكوين والخلق في الأمور التدريجية الوجود. فلهذا يميزون بين الإبداعيات وبين التكوينيات. الإبداعيات هي تلك الأمور التي لا تحتاج إلا إلى كن فيكون، أما التكوينيات ليس الأمر كذلك. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هناك يوجد تدريج وخروج للشيء من القوة إلى الفعل على أي الأحمر. قال ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء، خلقكم من نفس واحدة إلى آخره. المهم عندي هذه النقطة، الإخوة يراجعون، المهم عندي هذه النقطة، وهو أن الخلق معناه التقدير، هذا لغة. هسه القرآن الكريم استعمل ذلك بمعنى الإيجاد الإبداعي أو بمعنى التقدير، ذاك بحث آخر لا بد أن نقف عليه في محله المناسب. إذا وصلنا إلى اسمه الخالق عند ذلك وقعا نبحث هذه المسألة، أن الخالق مستعمل في القرآن بنحو الإيجاد لا من شيء أو بنحو ماذا؟ التقدير. إذا قلنا التقدير عند ذلك يكون مناسبا مع كل آيات القدر في القرآن الكريم، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فآيات التي تدل على خالقيته تكون منسجمة مع تلك الآيات التي تدل على أن كل شيء أوجده الله بقدرين. هذا المعنى اللغوي لمادة الخلق أو هذه الكلمة. أما في المادة الكلمة الثانية وهو برأ، في برأ في هذه المادة الراغب في صفحة 45 هكذا يقول
قيل أصله الهمز فترك، وقيل ذلك من قولهم بريت العود. عند بحث مفصل الآن لا أريد أن أدخل محل الشاهد، أريد أن أخذ، التفت لي جيدا. يضرب مثال وهو أنه في القديم كما تعلمون وإلى الآن موجود أيضا، أنه كانوا يكتبون بأقلام ماذا؟ خشبية، وهذه الأقلام الخشبية حتى تكون الكتابة بها جيدة كانوا ماذا يفعلون؟ ها؟ يبرونها، يعني يهذبونها تهذيبا جيدا حتى يكتبون بذلك القلم. يقول واحدا من معاني الباري أو براء هو ماذا؟ هو من بريت العود، يعني هذبته ورتبته ماذا؟ للاستفادة منه. هذا المعنى اللغوي لهذه المادة. أما أو المصور مأخوذ من صور أو صور أو أي مادة أخرى. هنا الراغب في المفردات أيضا في صفحة 289 في هذه المادة هكذا يقول، يقول الصورة ما ينتقش به الأعيان ويتميز بها أي بالصورة غيرها، وذلك ضربان، أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة بل يدركه الإنسان وكثير من الحيوان كصورة الإنسان والفرس والحمار بالمعاينة. هذا قد تطلق الصورة ويراد بها هذا الأمر المحسوس. والثاني معقول يدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص الإنسان بها من العقل والروية والمعاني التي خص بها شيء بشيء. إذن الصورة أيضا لها إطلاقان، قد تطلق ويراد به يراد بها ما يكون مدركا بالحواس الظاهرة، وقد تطلق ويراد بها ما لا يدرك إلا بالأمور الباطنة يعني الأمور المعنوية. هذا على مستوى اللغة، ما هو المراد من الخلق أو من الخالق، ما هو المراد من البارئ، ما هو المراد من المصور. أما على مستوى الأسماء الإلهية وشرح اصطلاح هذه الأسماء، أكتفي بنقل ما ذكره الغزالي في كتابه المقصد الأسنى. هناك الغزالي في صفحة 79 يشير إلى هذه الأسماء الثلاثة في موضع واحد، يقول الخالق البارئ المصور تحت عنوان واحد يجمعها. سيبين لماذا أنه يجمع هذه العناوين الثلاثة تحت عنوان واحد. يقول قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة، أنت تسمع عندما تسمع خالق يعني أوجد، عندما تخلق تسمع بارئ يعني ماذا؟ يعني خلق وأوجد، عندما تسمع مصور أيضا ماذا؟ كذلك. وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع، ولا ينبغي أن يكون كذلك، بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود، لأن هذه العوالم بناء على نظرية أن عالم الإمكان مسبوق بعدم غير مجامع، لا بعدم مجامع، لأنه بناء على نظرية الحدوث الذاتي ليس مسبوقا بعدم ثم يلحقه الوجود، لا لا، وإنما مسبوق بالوجود، لأنه وجوده لا أول له، كما أن الله لا أول له، عالم الإمكان أيضا لا أول له، ولكن الفرق بينهما ماذا؟ بين الله وبين عالم الإمكان الفرق بين العلة وبين المعلول، يعني التقدم تقدم رتبي بحسب العقل، لا تقدم خارجي بحسب الواقع الخارجي. وهذه هي نظرية دوام الفيض الإلهي. نظرية طبعا دوام الفيض الإلهي لم يقع حديث بين العلماء فيما يرتبط بالانتهاء، ها، وإنما وقع الكلام فيما يرتبط أين؟ بالابتداء، وإلا لا يوجد خلاف بين علماء المسلمين وغير المسلمين أن الآخر ماذا؟ غير منقطعة الآخر، لا إشكال في ذلك، لا أقل أن الجنة غير منقطعة الآخر على خلاف في مسألة النار، ولكنه في الجنة لا يوجد خلاف أن الجنة غير منقطعة الآخر. إنما الخلاف كل الخلاف أين؟ ها؟ موجود في الأول، أن هذا العالم عالم ما سوى الله أعم من المجرد والمادي على فرض وجود المجرد في عالم الإمكان خلافا للمتكلمين، أنه له أول أم لم يكن له أول. القائلين بنظرية دوام الفيض يقولون ماذا؟ ها؟ لا أول له، كما أن الله لا أول له أيضا عالم الإمكان لا أول له. أما المنكرين لذلك وهو المشهور من المتكلمين يقولون لا، عالم الإمكان له أول، والله سبحانه وتعالى أخرجه من العدم إلى ماذا؟ إلى الوجود. على أي الأحوال، قال بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود، يقول يمر بمراحل ثلاث بحسب التحليل العقلي، ها، فيفتقر إلى تقدير أولا. وبينا أن معنى الخلق هو ماذا؟ هو تقدير الشيء، وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانيا، وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثا. إذن صحيح أن هذه أسماء ثلاثة، ولكن تشير إلى مراتب ثلاثة لفعل الله سبحانه وتعالى: تقدير الشيء، ثم إيجاده، ثم ماذا؟ ثم تصويره. والله سبحانه وتعالى خالق من حيث أنه مقدر، وبارئ من حيث أنه موجد، ومصور من حيث أنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب. ثم يذكر مثالا يقول: وهذا كالبناء، فإنه يحتاج إلى مقدر يقدر ما لا بد له منه من الخشب واللبن وساحة الأرض وعدد الأبنية وطولها وعرضها. وهذا يتولاه من؟ يتولاه المهندس من خلال الخريطة التي يضعها قبل الإيجاد خارجا، ولكنه تقدير في علم المهندس، فيرسمه ويصوره. ثم يحتاج المهندس إلى بناء يتولى الأعمال التي عندها تحدث أصول الأبنية، ثم يحتاج البناء إلى ماذا؟ إلى مزين ينقش ظاهر ذلك البناء ويزين صورته، فيتولاه غير البناء. إذن أفعال ثلاثة: المهندس والبناء ومن؟ والمصور أو المزين والمنقش أو الذي يعطي نقشا لذلك البناء. هذا المعنى إذا أردنا أن نطبقه على الإنسان أوضح من طبقه الفخر الرازي في كتابه شرح الأسماء الحسنى صفحة 206. هناك في ذيل هذه الأسماء الثلاثة أيضا المسألة الثالثة: معنى الخالق البارئ المصور. هكذا يقول، يقول: والبارئ يدل على كونه موجدا للذوات، فالخالق يدل على كمال علمه لأنه مرتبط بعالم التقدير. والبارئ يدل على كونه موجدا للذوات لا عن المادة، وهو الإبداع. والمصور يدل على أنه هو الذي صور هذه الأشياء ووضعها بكيفياتها. فمن عرف ربه، التفتوا إلى النكتة، فمن عرف ربه بهذه الأسماء الثلاثة فقد عرف معبوده بصفات الألوهية. ومثاله يقول أنه لما أراد أن يخلق الإنسان عاقلا فاهما متحملا لأمانة الله مخاطبا مكلفا، فلا بد أن يقدر تركيب ذاته بقدر مخصوص وصفات مخصوصة، وإلا مثل هذا الموجود الذي يحمل هذه المواصفات لا يمكن كل أحد، ويؤلف أعضاؤه على وجه مخصوص مطابق لذلك الغرض الذي وجد لأجله والحكمة على ما يشتمل عليه كتب التشريع. ثم يبين بأنه أساسا الإنسان كيف تنطبق عليه هذه الأسماء الثلاثة من الخلق والبارئ والمصور، الخالق والبارئ والمصور. خب الآن إلى هنا اتضح لنا بأنه ما هو دور التصوير الإلهي بالنسبة إلى الإنسان، أنه قد يكون خاصا بأموره الظاهرية كما أشار الراغب في المفردات، وقد يكون خاصا بأموره ماذا؟ الباطنية، وقد يكون شاملا لهما. هذه الآية عندما قالت هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هنا من الواضح أنه بعد لا يراد من المصور فقط الإيجاد، وإنما المراد من المصور يعني الإيجاد بالنحو الذي أشار إليه الغزالي، يعني أيضا فيه أخذ الإيجاد، ولكن إيجاد مع التصوير، كما أن الخلق أخذ فيه الإيجاد ولكن إيجاد مع التقدير، كما أن الباري أيضا أخذ فيه الإيجاد ولكن إيجاد إن صح التعبير، إيجاد ماذا؟ إيجاد مخصوص ليس مطلق الإيجاد. إذن الآية عندما قالت هو الذي يصوركم، الله سبحانه وتعالى هو المصور، فإذا كان هو المصور إذن لابد أن نعرف ماذا صور من هذا الإنسان وكيف صور هذا الإنسان. إذن هذه الآية أثبتت لنا أن الله مصور، لابد أن نرجع إلى القرآن الكريم لنسأل القرآن الكريم كيف صور هذا الإنسان. في المقدمة هذه القاعدة لابد أن تعرفوها من القرآن الكريم، القرآن الكريم في كل آياته يقول لا فقط الله لا يوجد عنده اسم قبيح، كذلك لا يوجد عنده اسم حسن. إذن ماذا يوجد عند الله؟ الجواب إذا اتصف الله بصفة وسمي باسم لابد أن يكون هو الأحسن لا فقط أنه حسن. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى هي حسنة أو حسنى جمع أحسن، أي منهما؟ إذن التفت جيدا، الله سبحانه وتعالى لا فقط لا يتصف بالصفات القبيحة، لا فقط لا يتصف بالصفات الحسنة، بل صفاته دائما هي ماذا؟ هي الأحسن، وأسماؤه هي الأحسن. فلهذا أنتم تقرؤون في سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور، ماذا؟ له الأسماء الحسنى، الحسنى جمع أحسن، وأحسن أفعل التفضيل يدل من قبيل وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذه الآية طبعا آيات أخرى كلها كلما وصفت الله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه وصفته ماذا؟ بأنه أحسن الأسماء. فلهذا إذا وصفت الله أو سمت الله بالخالق فليس هو خالق وإنما هو ماذا؟ أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سمته بالرازق فهو خير الرازقين كما في جملة من الآيات، وإذا سمته بالحاكم فهو أحكم الحاكمين، وهكذا باقي الأسماء. فأينما تذهب أنت في القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى يثبت لنفسه أحسن الأسماء وأحسن الصفات، لا فقط يثبت حسنها. هذه مقدمة. المقدمة الثانية هو أنه بناء على ما تقدم أنه قل كل يعمل على شاكلته، فإذا كان الله أحسن الخالقين، خير الرازقين، أحكم الحاكمين، وهكذا باقي أسمائه، فإذا ما يخلقه يكون حسن لو يكون أحسن المخلوقين، بمقتضى قل كل يعمل على شاكلته، فهذه المخلوقات هي ماذا؟ أحسن المخلوقات، أحسن الموجودات. وهذه هي القاعدة التي استفادها الفلاسفة عندما قالوا ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني لا يمكن أن نتصور عالما إمكانيا أفضل من هذا العالم. لا يعقل ذلك أساسا. مو أن الله سبحانه وتعالى كان يعقل ولم يخلقه، لا، ليس في الإمكان أبدع مما كان. إذن بناء على هذه فقط جملة معترضة أقولها، وإن شاء الله أنتقل إلى البحث اللاحق. بناء على هذا، إذا وجدت أي نقص أو عيب أو شر ونحو ذلك في نظام عالم الإمكان، فمرجعه إلى أمرين لا ثالث لهما. إما مرجعه إلى عدم الإمكان، كان محالا بعد، والقدرة الإلهية تتعلق بالممتنع أو لا تتعلق؟ لا تتعلق، لقصور في القابل. وإما مرجعه إلى عدم المصلحة، يعني كان ممكن الوجود ذاتا ولكن المصلحة أن يوجد كذلك أو لا يوجد، أن المصلحة لا تقتضي إيجاده بالنحو الآخر. إذن هذا العالم بشراشره من مجرداته ومادياته، من قوس نزوله وصعوده، جميعا هو أحسن ما يكون، وهذا برهانا ثابت في محله وقرآنا كما أشرنا إليه. هسه تجد القرآن الكريم مباشرة أيضا يدخل على الخط، بعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، يأتي إلى الإنسان بالخصوص تشريفا وتعظيما له، يقول: وصوركم فأحسن صوركم. إذن حتى في تصوير الإنسان لم يخلقه على تصوير حسن، بل خلقه على ماذا؟ على أحسن تصوير. هسه بيانه ما هو كيفية أحسن التصوير يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.